بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، كنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. وساق في هذا أثرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وساق أثرا عن الإمام أحمد رحمه الله قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد، أي رد بعض قوله، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال عليه الصلاة والسلام: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا باب مهم في حياة المجتمع، وهو أن يعلم كل أحد أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن التشريع إنما هو من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يفضل قول فلان أو علان على ما ورد فيه النص من كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن الواجب على الإنسان أن يطيع أوامر الله ويمتثلها ولا يعترض عليها بقول فلان أو علان. هذه الأقوال إذا كانت توضح النص وتبينه فهي مقبولة، وأما إذا كانت تعارضه وتخالفه وتغير معناه وتبدل حكمه فإنها مرفوضة، وإلا صار الإنسان له شبه باليهود والنصارى ونحوهم الذين جعلوا آراء أحبارهم ورهبانهم مقدمة على ما جاء في كتاب الله من التوراة والإنجيل. يقول الشارح رحمه الله: من أطاع العلماء، يعني أطاعهم في ما هو مخالف للنصوص الشرعية. من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله. الله تعالى حكم أن هذا حلال وهذا الشخص قال حرام، فيترك الناس قول الله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم ويتبعون قول فلان وعلان، أو تحليل ما حرمه الله بمعنى أن الله تعالى حكم بأن هذا حرام، ولكن فلان يقول إنه حلال، فيتركون قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ويتبعون قول فلان أو علان. مثال ذلك، الله تعالى حرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فجاء شخص وقال مقتضيات العصر تستدعي مرونة التعامل الاقتصادي، وهذه فوائد بسيطة وليست ربا، فسموها فوائد وقالوا هذه حلال، الحرام هو الربا، وأما الفوائد فلا بأس بها. ولهذا المعاملات البنكية كثير من معاملاتهم يسمونها بالفوائد البنكية، فسموا الكبيرة من كبائر الذنوب فائدة وهي خسارة. يمحق الله الربا، حرم الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ويأتي هذا ويقول لا هذه فوائد بنسبة 5% أو 2% أو ما شابه ذلك، فلا حرج فيها، فيتبعه الناس. هذا معنى اتخذوهم أربابا من دون الله، فحلوا ما حرم الله وترك الناس حكم الله وتبعوا هؤلاء، أو يحرمون ما أحل الله. الله تعالى أحل التفاح أو أحل الخبز، فجاء إنسان وقال هذا حرام، هذا حرام، فتبعه الناس واتبعوا رأيه وتركوا حكم الله الذي يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وإلا فإن طاعة العلماء وطاعة العمراء الأصل فيها هو الوجوب، لكن هذا مشروط فيما هو من طاعة الله. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة العلماء وطاعة الأمراء واجبة إذا كانت فيما هو طاعة لله، وأما إذا كانت فيما هو معصية لله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر. معلوم أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما هما أجل الصحابة وأفضل الصحابة، وأفضلهما أبو بكر، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولم يعرف في تاريخ أبي بكر ولا في تاريخ عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما خالفا نصا برأيهما، فإذا كان أبو بكر وعمر إذا عارض أحد بقولهما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يوشك أن ينزل عليه حجارة من السماء عقوبة له، فكيف بمن يعارض قول الله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم أحد الناس؟ إذا كان هذا لا يقبل في من هم خير الناس بعد الأنبياء على الأنبياء الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، فحال غيرهم من باب أولى أن لا يقبل قوله إذا كان يخالف قول الله جل وعلا أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا المقصود منه هو التحذير من التعصب لآراء فلان أو علان ولو كان يصادم نصا صحيحا صريحا واضحا من كلام الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله ساق هذا في فترة كان بعض الناس يتعصب لقول فلان مع أن النص أمامه واضح من الآية أو الحديث، فإذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال هو لكن في كتاب فلان يقول كذا وكذا، كتاب فلان مقدم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، يوشك أن ينزل على من قال هذا حجارة من السماء. وقد قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فماذا سيقولون؟ تركنا قولهم لقول فلان أو علان، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وقال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام أحمد يتعجب تعجب استنكار من حال بعض طلاب العلم الذين تتلمذوا على الإمام سفيان الثوري رحمه الله، وهو من كبار الأئمة ومن العلماء المبرزين كالإمام أحمد وكالشافعي ومالك وأبي حنيفة، ولكن انقرض مذهبه فكان لبعض طلابه تعصبا لرأيه في بعض الاجتهادات فيناقشهم العلماء ويقولون هذه المسألة ورد فيها نص من كلام الله تعالى أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون لكن سفيان يقول كذا، فلا يصلح أن الناس يتمسكون بقول فلان ويهملون قول المولى جل وعلا أو قول من أرسله جل وعلا ليكون حجة للعالمين. فالله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال جل وعلا هذا بعد قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمقصود من هذا هو أن الإنسان يجب عليه أن يقف عند حدود الله ولا يتعداها، وإذا كانت المسألة فيها نص من كلام الله تعالى أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ولا يسوغ لأحد أن ينحرف عنها إلى رأي أي كائن من كان. إن الحكم إلا لله، فالواجب هو الوقوف عند أوامر الله تعالى ولا يتعداها بحال من الأحوال. توعد الله تعالى هؤلاء بأن تصيبهم الفتنة، والفتنة هي الشرك وهو أعظم الفتن، أو يصيبهم العذاب الأليم. لأن الإنسان إذا ترك حكم الله وأخذ حكم غيره جعل ذلك الغير شريكا مع الله في التشريع، وهذا هو الشرك. فينخلع الإنسان من أهل التوحيد ويدخل ضمن دائرة المشركين الذين جعلوا فلانا شريكا مع الله في التشريع. يقول: تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يعني إذا رد بعض كلام الله أو بعض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعجب برأي فلان أن يقع في الزيغ، والزيغ هلاك وضلال وردة نعوذ بالله من حالها وأهلها. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون. فاعترض وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: إنا لسنا نعبدهم، لأن عدي كان على النصرانية وقال: نحن لسنا نعبدهم، لا نعبد الأحبار ولا الرهبان. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأله وقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ يعني عندكم الإنجيل فيه مسائل حرام فتقومون بأنها حلال، أو هي في الإنجيل أو في التوراة حلال ويقول هؤلاء الأحبار أو الرهبان إنها حرام فتتابعونهم وتتركون ما في الكتاب؟ قال عدي: نعم صحيح. فقلت: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتهم. قوله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم، أي أن أهل الكتاب اتخذوا علماءهم وهم الأحبار، واتخذوا رهبانهم وهم العباد، اتخذوهم أربابا أي مشاركين لله في التشريع في التحليل والتحريم، فيتبعونهم على ذلك. الناس لهم تبع، ما قاله الحبر أو ما قاله الراهب هو المعتمد، ولو كان يصادم النص الوارد في الكتاب. فهؤلاء اتخذوهم أربابا من دون الله، تركوا الحكم الشرعي وأخذوا حكم هؤلاء، فهذا النوع من الناس قد جعلوا هؤلاء العلماء والعباد جعلوهم أربابا، يعني آلهة يعبدونهم ويتبعونهم فيما هو خلاف حكم الله. وأيضا جعلوا المسيح ابن مريم عليه السلام جعلوه ربا بأن عبدوه، فقالوا هو الله، وقالوا ابن الله، وقالوا ثالث ثلاثة، بينما هو عبد الله ورسوله. وعيسى عليه السلام ما قال للناس إلا ما أمره الله به أن اعبدوا الله ربي وربكم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فعيسى عليه السلام لم يدعي ربوبية ولا الألوهية، ولا أذن للناس أن يعبدوه، ولا أمرهم بأن يتخذوا آلهة أخرى، وإنما دعاهم إلى التوحيد، وهم الذين خلطوا هذا وبدلوا وغيروا. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وهو الله جل وعلا سبحانه عما يشركون. فالله تعالى منزه عن الشريك، سواء كان المسيح عيسى عليه السلام أو كان غيره ممن دونه من سائر الناس كالأحبار والرهبان، فالله تعالى لا إله غيره ولا رب سواه، منزه عن كل شريك. فعدي قال للرسول عليه الصلاة والسلام هذه الآية ليس لها وجود في الواقع، ليس لها حقيقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حتى يضع النقاط على الحروف ويوضح له التفسير الجلي لهذه المسألة قال أليس هؤلاء العباد والرهبان والأحبار يحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ قال نعم. قال أليس يحلون لكم ما حرم الله عليكم فتحلونه أنتم وتتبعونهم؟ فقال لا، صحيح، هذا صحيح، الكلام الذي تفضلت به صحيح. فقال هذه عبادتهم، جعلتوهم بمنزلة الله في التحليل والتحريم، وهذا شأن الله جل وعلا، وليس لفلان ولا لعلان أن يتدخل في التحليل والتحريم. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فهذه الأمور التي يقررها هو الله تبارك وتعالى، وليس الحبر أو العالم أو العابد أو صاحب السلطة أو غيرها، وإنما هذه أحكام من عند الله. فالذي يحلل أو يحرم عمله قرين الشرك، لأنه جعل من نفسه شريكا، أو جعل لذلك الإنسان الذي يقتدي به شريكا لله تعالى. لأن معنى من معاني العبادة الطاعة، وطاعة غير الله عبادة له بشرط أن تكون في غير طاعة الله. وأما إذا كانت طاعة الغير فيما هو طاعة لله فهي عبادة لله تعالى على الحقيقة، لأنك أطعت فلان لأنه أمرك بالخير الذي هو طاعة الله تعالى. هذه المسائل المهمة في هذا الزمن يجب على الناس أن يدركوا أبعادها وأخطارها، وأن يعلموا أن الإنسان إنما يتبع العلماء الذين يبينون حكم الله ويرشدون الناس إلى عبادة الله. أما الذين يصرفون الناس عن الكتاب والسنة ويشغلونهم بغيرها أو يفضلون غيرها عليها أو يعتقدون أن غير حكم الله مساوي لحكم الله، فهذا هو التحاكم لغير الله. وقد ذكر الله تعالى أن من لم يحكم، أن من يحكم بغير ما أنزل الله فإنه كافر وظالم وفاسق. فهل يرضى الإنسان لنفسه أن يتصف بهذه الصفة أو أن يدل على ما يوصل إلى هذه الصفة التي هي مروق من الدين وضلال عظيم؟ والله تعالى يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فيجب على الناس أن يتحكموا إلى الله، إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وطاعة غير الله إنما هي إذا كانت طاعة لله، وإما إذا لم تكن طاعة لله وإنما هي معصية لله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونسأله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.